قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب أيصلي الرجل وهو حاق؟ قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم أنه خرج حاجا أو معتمرا ومعه الناس وهو يؤمهم، فلما كان ذات يوم أقام الصلاة صلاة الصبح ثم قال: ليتقدم أحدكم، وذهب الخلاء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء. قال أبو داود: روى وهيب بن خالد وشعيب بن إسحاق وأبو ضمرة هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل حدثه عن عبد الله بن أرقم، والأكثر الذين رووه عن هشام قالوا كما قال زهير. هذا باب عقده الإمام أبو داود. يقول فيه: باب أيصلي الرجل وهو حاق؟ أيجوز للرجل المسلم وما خوطب به الرجال تخاطب به النساء؟ وهل يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي وهي حاقنة؟ والحقن في لغة العرب في الأصل حبس اللبن، إذا حبس لبن الشاة أو البعير أو البقرة يقال حقن، واستعمل في حبس البول أو الغائط. المحصور الذي يحتاج إلى الخلاء ويدافع الأخبثين، البول أو الغائط، أو أن له حاجة في الطعام وهو جائع، لو أنه قام يصلي لما علم وما عقل ما يقول. إذا قامت الصلاة وهو محصون يريد أن يتبول، أله أن يصلي؟ وإذا صلى أيجب عليه أن يقضي الصلاة أم لا؟ وهل الصلاة صحيحة ويكون آثما أم لا؟ والإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه قصد بهذه الترجمة البول والغائط. إذا حبس البول يقال له حاق، ولكن إذا حبس الغائط يقال له حاقب بالباء، حاق للبول، حاقب للغائط. والحديث عام: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان، الأخبثان البول والغائط. إذا كان يدافع البول يتمنى أن يصلي الإمام ليذهب ويقضي حاجته من بول أو غائط، قدم الطعام أمامه وهو محتاج إليه، ولو أنه دخل في صلاته لما عقل ماذا يقول، أله أن يصلي وهو على هذا الحال أم لا؟ وذكر الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه هذا الحديث. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عبد الله بن الأرقم، وعبد الله بن الأرقم ابن عبد يغوث زهري قرشي من قريش. لا ينبغي المرور على اسم هذا الرجل الجليل العظيم ولا نعرف عنه شيء. عبد الله بن الأرقم أسلم عام الفتح، ما أراد الله جل وعلا له بأن يكون من السابقين في الإسلام، وإنما أسلم عام الفتح. وكلنا يعلم أن عام الفتح كان في السنة الثامنة من الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم أقام 13 عاما بمكة بعد البعثة، ولما ضيقت عليه قريش وهموا بقتله أمره الله جل وعلا أن يهاجر إلى طيبة، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فخرج نبينا صلى الله عليه وسلم ومعه الصديق الأكبر إلى طيبة الطيبة، وأقام بالغار 3 أيام غار ثور حتى خف الطلب، وكان للنبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر دليل يدلهم على الطريق، والدليل مشرك كافر، ولكن العرب لهم شيم وأخلاق ومرؤات، فلما رضي بأن يدل النبي إلى طيبة أتى بالنبي إلى طيبة، ولما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام إلى قباء قال له عبد الله بن أريقط: هذه يثرب، ولو عائدا إلى مكة. وهو يعلم أن قريشا تطلب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن قريشا قد جعلت لمن يأتي بالنبي عليه الصلاة والسلام حيا أو ميتا مل مسك فرس يأتي برأسه فقط. وهذا الرجل العربي القرشي، هذا الرجل العربي يسوق النبي إلى طيبة ولا يبالي، ويرى بعينيه ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام مع الرجل المعلوم سراقة. سراقة أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وهم بأخذ النبي عليه الصلاة والسلام، فساخت قوائمه، قوائم فرسه، مرة وأخرى وثالثة، وعبد الله يرى ذلك. عبد الله بن أريقط الديلي هذا الدليل يعرف بأن قريش لو علمت أمره لفعلت ما فعلت، ولكن الله جل وعلا يصون نبيه، والله عاصم يعصمك من الناس. المهم عبد الله بن الأرقم أسلم في هذا العام في سنة الثامنة بعدما هاجر النبي إلى طيبة وأقام بها 8 سنين في ذي القعدة. خرج النبي إلى مكة صلوات الله وسلامه عليه محاربا ومقاتلا على رأس المغفر، ولبس عمامة سوداء، ولم يحرم من ذي الحليفة، لأنه صلوات الله وسلامه عليه أذن الله تعالى له بأن يقاتل قريش، لأن قريشا نكثوا وخانوا العهد. فخرج النبي إلى مكة، ودخل صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها ناحية الحجون، ودخل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه من أسفلها، وأعلن النبي لقريش أن من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فأوصده عليه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. هذه واحدة. ثانيا أعلن ألا تقتل امرأة ولا يقتل وليد ولا صبي. ثالثا، لما فتح الله تعالى عليه مكة أتى ودخل المسجد ودخل الكعبة وأزال الصورتين اللتين صورتهما قريش، صورة إبراهيم وإسماعيل، وصلى داخل الكعبة وحطم الأصنام 360 صنم بميل في يده، يشير النبي إلى الميل إلى الصنم ويقول جاء الحق وزهق الباطل، انتهى. أتى وقف على باب الكعبة ونادى قريش: ما ترون أني فاعل بكم؟ 21 عام عداء مرير، ما تركوه في مكة، خرجوا إلى بدر يقاتلونه، بدر الصغرى، بدر الكبرى، غزوة أحد، غزوة الخندق، قتل من قتل من خيار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم في يوم أحد، يعني الخندق تمالوا عليه، اجتمع جملة من العرب. أبو سفيان أتى من مكة، بنو أسد، بنو غطفان ألبوا اليهود، يهود بني قريظة، كل هذا يقع ويتلو ذلك حروب أخرى، ومع ذلك لما فتح الله عليه مكة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقريش: ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال هذا النبي الحليم الرؤوف الرحيم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم. أنا أقول كما قال يوسف لإخوتي: لا تثريب عليكم، صلوات الله وسلامه عليه. هذا درس لنا وتعليم، نتعلم الرفق، الحلم، نتعلم الإيثار، نتعلم الصبر. ديننا دين كمال، دين خير، دين فضل، دين نبل. لا أكون حانق، لا أكون حاقد، لا أكون غليظ القلب، بل على المسلم أن يتأدب بآداب الإسلام. والإسلام أيها الإخوان ليس لفظ بالقول، وإنما ينظر إلى العمل الذي تعمل. إن كان عملك عمل خير اعرف بأنك مسلم. هذا ما فعل رسول الله. ممن أسلم في ذلك اليوم هذا الرجل العظيم عبد الله بن الأرقم. عبد الله بن الأرقم رضي الله تعالى عنه بعد إسلامه كان من ضمن من يكتب الوحي لرسول الله، والذين يكتبون الوحي لرسول الله جملة، منهم أبو بكر وعمر وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومنهم زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الغلام الشاب الأنصاري يضع قلمه في أذنه وإذا ما نزل الوحي دعاه النبي عليه الصلاة والسلام ويكتب الوحي. زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو شاب صغير، ومع ذلك الله جل وعلا كرمه بهذه الكرامة، وهو الذي جمع لنا القرآن الذي هو بين الدفتين على عهد أبي بكر وعمر، وفي زمن عثمان رضي الله تعالى عنه أنيطت هذه المهمة بهذا الشاب الأنصاري. قال هذا الشاب الأنصاري: والله لو أمرت بأن أنقل جبل أحد حجرا حجرا كان أهون علي من أن أقوم بهذا الأمر، ولكنه استعان بالله تبارك وتعالى وأعانه الله. وأنا أعتقد أن كل من قرأ القرآن اليوم لزيد بن ثابت الثواب، ولأبي بكر الثواب، ولعمر الثواب، ولعثمان الثواب، لأنهم هم الذين أعانوا على جمع هذا القرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. المقصود عبد الله بن الأرقم لا يكفي أنه كاتب للنبي فقط، بل النبي أمنه، فكان إذا أتى للنبي كتاب من بعض الملوك تولى عبد الله بن الأرقم الجواب على ذلك. وإذا تولى الجواب وكتب من أمانته رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه يأخذ ويقرأ على النبي الخطاب ويجيب ويعيد الجواب من دون أن يعرضه على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه كرامة منقبة، لا بد أن يعرض ويسمع ويقرأ، وربما أن يخطئ وما إلى ذلك. ولكن عبد الله بن الأرقم بلغ إلى هذه الدرجة بحيث أنه يجيب ويختم الكتاب ويدفعه ويرسله ولا يقرأه على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كتب لأبي بكر وكتب لعمر، وولاه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بيت المال، يعني جعله أمين بيت المال. وطبعا لابد أن يفرض له مال عامل، والعامل يأخذ ما أجرته. فرض له عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه 300 درهم، هذه لك يا عبد الله بن الأرقم. فقال عبد الله بن الأرقم: أنا ما فعلته إلا لله، أنا متطوع لا أريد المال. ولم يأخذ قرشا ولا فلسا رضي الله تعالى عنه. الحديث: خرج حاجا أو معتمرا، من هو؟ عبد الله بن الأرقم ومعه الناس وهو يأمهم، يعني أن عبد الله بن الأرقم الإمام لأنه أعلمهم وأفضلهم وأقرأهم، ويؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما. هذه مراتب، هذه وظائف شرعية ومنازل ربانية، ليس فيها عشيرة ولا قبيلة ولا نسب ولا حسب، وإنما أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا وجد النسيب الشريف ووجد من هو أوضع منه، ولكن من كان أوضع منه أقرأ لكتاب الله، أعلم للسنة، أفقه، يعلم الشريعة، والآخر الحسيب النسيب لا يعرف من الذي يؤم الناس في مقام رسول الله، الأعلم، الأفقه، الأقرأ. ولعلكم تذكرون ما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في شأن سالم مولى أبي حذيفة. سالم مولى أبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة، يقول فيه عمر: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لوليته، يعني جعلته خليفة بعدي. مولى، لكن هذه مراتب دينية، منازل عليا لا يليق أن يتقدم إليها إلا من كان تقي، إلا من كان ورع، إلا من كان حافظ لكتاب الله، عالم بالسنة، عالم بالفقه الإسلامي. هذا ما يرضى الله جل وعلا عنه. ولذا قدموا عبد الله بن الأرقم صاحب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كاتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، من يتقدم عليه. فكان أمهم ومعه الناس رضي الله تعالى عنه. فلما كان ذات يوم وهو في سفر، أقيم الصلاة الصبح، ينادى ولو في السفر، إذا كنا في سفر ونحن جماعة إن حان وقت الصلاة أذننا وبعد ذلك نقيم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه مرة نزل في وادي وقال من يكلون الليلة؟ من الذي يحرسنا هذه الليلة؟ يعني يأتي إلى فوهة الوادي ربما أن يأتي عدو يترصد فيقظنا. فقال بلال رضي الله تعالى عنه: أنا يا رسول الله. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونام الناس، وقام بلال رضي الله تعالى عنه يصلي، جعل راحلته أمامه وكبر لصلاة النافلة وصلى ما قدر الله تعالى له، بعد ذلك استند ونام، ولم يستيقظ بلال ولا رسول الله ولا أحد من الناس حتى طلعت الشمس، فلم يستيقظ النبي إلا من حرارة الشمس، وكان أول من استيقظ رسول الله. فقال النبي لبلال: ما هذا يا بلال؟ فقال بلال: يا رسول الله، أخذ بنفسي ما أخذ بنفسك، يعني أنا نمت وأنت نمت، ما في ملام. صلى الله على رسول الله. فأمر النبي بلالا فأذن بعد طلوع الشمس، وتوضأ رسول الله وتوضأ الناس، وأمر بلالا فأقام، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بعد طلوع الشمس، جماعة، إمام بأذان وإقامة. فنحن إذا كنا في سفر ونحن جماعة اثنان فأكثر، إن كنا نطلب من يأتي ليصلي معنا نادينا، وإذا كنا لا نلتمس أحد وإنما نحن الموجودون فقط أقمنا للصلاة وصلينا. إن نمنا لصلاة الصبح واستيقظنا نصلي جهرا، نجهر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن الأرقم رضي الله تعالى عنه لما أقيم الصلاة الصبح تذكر أو شعر بأنه حاقم أو حاقب يحتاج إلى الخلاء ولا يستطيع أن يصلي بالقوم وهو حاق أو حاقب، فانفتل من صلاته ولم يدخل، وقال لهم: ليتقدم أحدكم. وذهب رضي الله تعالى عنه إلى الخلاء وقضى حاجته، وبعد ذلك جاءهم بالدليل الذي يدل على فعله وأنه صحيح. والدليل ما هو؟ الدليل كتاب الله أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم عبد الله بن الأرقم رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا ما فعلت هذا الفعل إلا لأنني متأسن برسول الله، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء. يعني إذا كان حاقنا أو كان حاقبا وهو محتاج إلى بيت الخلاء فليبدأ ببيت الخلاء وليدع الجماعة، فإذا ما انتهى من قضاء حاجته أتى إلى المسجد وصلى ما قدر الله له، إن وجد ركعة أو ركعتين أو ثلاث، المهم أنه لا يدخل في صلاته وهو حاقن أو حاقب، لأنه عندما يشتد عليه الأمر لا يدري كم صلى، ألهم أن يسلم الإمام ليذهب ويقضي حاجته، وربما أنه يتبول أو يتغوط في موضع الصلاة، ولهذا نهي عن هذا الأمر. والدليل عليه ما قال عبد الله بن الأرقم رضي الله تعالى عنه. ففي الحديث دلالة على مشروعية صلاة الجماعة في الحضر والسفر. هذا عبد الله بن الأرقم يصلي بالناس جماعة ولما شعر بما شعر به قال ليتقدم أحدكم. وصلاة الجماعة أيها الإخوان أمرها ليس بالسهل. ذهب الإمام أحمد وجماعة أهل الحديث وأهل الحديث الذين يعملون بقول النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال الأحرار غير المعذورين غير المرضى من له عذر، أما من سمع النداء وهو صحيح قوي جلد ليس له عذر يمنعه، مريض ممرض مسافر أو خائف، يجب عليه أن يأتي إلى المسجد ويصلي مع الجماعات. هذا قول الإمام أحمد وجماعة كبيرة من أهل العلم، ودليلهم على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. احفظ الحديث أيها الأخ، من سمع النداء يعني الأذان فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. ولهم أدلة أخرى، ليس هذا المقام مقام ذكرها، وسيأتينا الكلام عليها قريبا إن شاء الله تعالى. من أهم وأقوى ما يحتجون به حديث أبي هريرة: لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال. ما قال نساء، المرأة لا يتعين عليها أن تأتي إلى المسجد لتصلي مع الجماعة. ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. تحريق البيوت ليس بالأمر الهين، لما؟ لأنهم تركوا الصلاة مع الجماعة. وحديث عبد الله بن أم مكتوم الأعمى وهو حديث مشهور معلوم: يا رسول الله إني شاسع الدار، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، قد تكون الليلة الظلماء وبيني بين المسجد وادي، الوادي فيه هوام، هل لي من رخصة في أن أتخلف عن الجماعة؟ فقال النبي له: نعم. ولما ولى وأخرج خرج، وإذا بجبريل ينزل على رسول الله: نادي عبد الله بن أم مكتوم وسله أتسمع النداء؟ فنادى النبي ابن أم مكتوم، وقال النبي لابن أم مكتوم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. هكذا قال لي جبريل آنفا. أين نحن يا جماعة؟ علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، وعلينا أن نتعرض لنفحات الله، وعلينا أن نقوم بما أمرنا الله جل وعلا به. اسمع ما يقول الله تبارك وتعالى في أمر الجماعات: إنما يعمر مساجد الله. العمران ليس معناه البناء، إنما معناه الصلاة في هذه المساجد التي بنيت. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. المفهوم المخالف الذي لا يعمر مساجد الله لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. لهذا علينا أن ننتبه. نعم، جماعة من أهل العلم قالوا بأنه ليس فرض عين، وإنما يسن للمسلم أن يأتي، لأن صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد 27 درجة. قالوا هذا الكلام. ولما قالوا هذا الكلام، ألا يقابل هذا الكلام كلام آخر عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يدل على أن الحضور واجب عند ذلك؟ ننظر، وإذا بالأحاديث كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك صلاة الجماعة حتى في صلاة الخوف. يخرج مسافر لقتال العدو صلوات الله وسلامه عليه، وإذا حضر وقت الصلاة صلاة الجماعة يحضر النبي الناس ويصلي بالجماعة في 17 سورة صلاها رسول الله، يصفهم تارة صفين ويتقدم النبي عليه الصلاة والسلام والعدو أمامهم فيركع يكبر، يكبرون جميعا، يركع يركعون جميعا، يسجد إذا جاء وقت السجود، إذا جاء وقت الركوع يركع، ومعه الصف الذي معه أمامه الأول والصف الآخر قائم، يركع ويسجد. بعد ذلك يتأخر الصف الأول ويتقدم الصف الثاني فيصلي بهم النبي عليه الصلاة والسلام ركعة، فإذا ما سلم قام الآخرون وقضوا الركعة التي بقيت عليهم. 17 صورة، ارجع إلى كتب الحديث تجد هذه الصور، فدل ذلك على أن صلاة الجماعة واجبة، الحديث دال على ذلك، لا ينبغي التهاون بها. الحديث الذي ذكرت لك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث رواه الإمام أحمد والخمسة إلا أبا داود، الحديث من سمع النداء فلم يأتي، كلام واضح صريح لا يحتاج، من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. ومن هنا المقصود بها الرجال، أما المرأة فقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على أنها غير مطالبة بالحضور إلى المسجد، إن حضرت وصلت جاز بشرط لا تتزين، لا تتطيب، تعمل لها حمرة وخضرة وتعمل الشعر أخضر وأزرق وأحمر وليس عليها إلا ثياب جميلة ضيقة، وتقول تأتي تصلي في المسجد، لا يا أمة الله صلي في بيتك، لا يجوز لك أن تخرجي بهذا الحال، تخرج وهي متزينة متعطرة، بمجرد أن تمر الناس ينظرون إليها، لا يجوز. كانت النساء الأنصار يأتين إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يصلين مع النبي في صلاة الصبح متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس من شدة الظلمة، وأمرهن النبي عليه الصلاة والسلام أنهن إذا ركعن وسجدن لا يرفعن رؤوسهن إلا بعد ما يقوم الرجال ثم ينصرفن. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، صلاة المرأة في قعر دارها أفضل من صلاتها في مسجدها، وصلاتها في مسجدها في البيت، المرأة لها مسجد في البيت تتخذ حجرة الاستقبال، تتخذها مسجد تصلي فيه هي وأولادها، البنين والبنات عندما يأتي وقت الصلاة ندربهم على مرضات الله. يا جماعة إن الوقت ليس الوقت بالأمس، الأمور تغيرت، الأوضاع اختلفت، الجيل اليوم قد داهمته أمور أشد من السيل الجارف، السيل الجارف يأخذ نخل وشجر وحجر وحطب ويدمر بلاد ويصعد أراضي وجبال وما إلى ذلك، الذي يصبنا به اليوم من هذا التفتح، التقنية، التكنولوجيا المدنية، الحضارة، الوأل، والله شيء مزعج، نخشى على أنفسنا ونحن شياب كبار كما نخشى على أبنائنا وشبابنا. فإذا ما أخذنا بأيدي شبابنا ودربناهم على الخير، ولم نأخذ بأيدي نسائنا وتعرضنا وعرضناهم لرحمة الله تبارك وتعالى، السيل جارف، السيل جارف. قبل 40 عام مثلا تقريبا، إذا أراد الرجل أن يؤدب الولد يخيف ولده ويقول للولد، إن فعلت كذا هذه الليلة لا تبات عندي في الدار، فالولد يخشى، أين يذهب؟ الدنيا مظلمة ولا كهرباء ويذهب إلى من؟ أيذهب إلى زيد وعمرو بكر؟ وزيد وعمرو بكر كما يقول المثل يا يد فك حلقي. اليوم لو أراه قال له أبوه هذا لضرب لأبيه تحية شكرا، ويجد ملايين الملايين الذين يأخذونه. ولذا علينا أن نأخذ بأيدي أولادنا إلى مرضات الله وإلى طاعة الله. المرأة تتخذ لها مسجد في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة المرأة في قعر دارها أفضل من صلاتها في مسجدها، يعني داخل البيت، وصلاتها في مسجد قومها الحي أفضل من صلاتها في المسجد الجامع. يعني أن المرأة لو صلت في البيت وهي في المدينة المنورة أو في مكة المكرمة ثوابها عندما تصلي في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد النبي أو في المسجد الحرام. الصلاة في مسجد النبي بألف، ومع الجماعة بسبعة وعشرين ألف. الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف، ومع الجماعة بمائة ألف في سبعة وعشرين درجة. مع ذلك النبي يقول صلاتها في مسجد قومها أفضل من صلاتها في المسجد الجامع، لأنها إذا خرجت تتعرض للرجال، ولا سيما بهذا الحال التي هي هن عليه. ونسأل الله التوفيق والهداية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن في الحديث دلالة على مشروعية صلاة الجماعة حتى في السفر. وعبد الله بن الأرقم رضي الله تعالى عنه رجل عربي زهري قرشي وليس من بني هاشم، كان يؤم القوم، ولما أصاب شعر بما هو محتاج إليه قدم من يصلي به. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك جماعة، وهو بتبوك، وقبل أن يصلي خرج ليقضي حاجته بتبوك، فانتظر الصحابة عودة رسول الله. الرسول خرج ومعه المغيرة، خذ الإداوة، فأخذ المغيرة الإداوة وانطلق النبي والمغيرة معه، وتوارى النبي عن المغيرة وقضى النبي حاجته، وكان قد التمس من المغيرة أن يبغيه أحجارا فأعطى النبي أحجارا، وتمسح النبي بالأحجار، ثم أتى النبي إلى المغيرة وأمر المغيرة أن يسكب عليه الماء وتوضأ صلوات الله وسلامه عليه. هذه العملية اقتضت أن يتأخر النبي عليه الصلاة والسلام عن الصحابة، فلما تأخر وخافوا طلوع الشمس قدموا من يصلي به. أمروا عبد الرحمن بن عوف أن يتقدم ويصلي، فتقدم عبد الرحمن وصلى بالقوم صلاة الصبح، فسبق النبي بركعة، وصلى النبي خلف عبد الرحمن بن عوف ركعة. ولما سلم ابن عوف قام النبي صلى الله عليه وسلم، وقام المغيرة بن شعبة، وقضى كل منهما الركعة التي بقيت. هيا ننتظر ننظر ماذا يقول النبي للقوم، لما قدمتم من يصلي بكم ولم تنتظروني، كما يفعل أئمة مساجدنا اليوم. بعض الأئمة أئمة مساجدنا يتأخر إلى قبيل إلى خروج خشية خروج الوقت، أو يتأخر، قد تقرر بأن صلاة الظهر مثلا ينتظر 20 دقيقة، العصر 20 دقيقة، وإذا به تأخر نصف ساعة ما حضر. الناس يلتفتون ينظرون أين الإمام أين الإمام، فيقدمون من يصلي بهم. فإذا ما صلى وأتى الإمام بعدما سلم الإمام، بعدما سلم الذي تقدم يصلي الإمام وحده، وبعد ذلك هيا خذ الشريط. لا يجوز لكم أن تفعلوا لما تصلون وأنا الإمام الراتب، لعل صلاتكم باطلة، أنتم لا تخشون الله وما إلى ذلك. ما قال هذا رسول الله، وإنما صلى رسول الله الركعة وقضى الركعة التي بقيت، ولما انتهى من صلاته قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبض الله روح نبي حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته، لا يقبض الله روح نبي حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته. الرجل الصالح في ذلك اليوم عبد الرحمن بن عوف، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع خلف أبي بكر مرات صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا دليل على أن الجماعة لا يتعين لها شخص من آل البيت ولا معصوم. عبد الرحمن بن عوف ليس من آل البيت، عبد الرحمن بن عوف ليس معصوم، ومع ذلك صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه. وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي لنا وشرع. تخلف الإمام نصلي، من الذي يتقدم؟ الإسلام أعطانا الدرجات التي تقدم. الدرجة الأولى: يؤم القوم أقراهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما. ولا يصلي الرجل في بيت المرء ويتقدم عليه. أنت دعوتني، دعوتك، أتيت إلى داري، أنت عالم فاضل نحرير فقيه، عندما يأتي وقت الصلاة أنا أحق بالصلاة في بيتي. ولا يؤمن الرجل الرجل في بيتي، ولا يجلس على تكرمتي إلا بإذني. أنا حضرت إلى دارك وأنت لك تكرم وموضع خاص تجلس فيه، أنا عندما أدخل الدار لا أتأدب بأدب الإسلام الذي أدبنا به رسول الله، أنا عندما أدخل الدار أولا أنظر يمين وشمال أحسن موضع أنا أذهب وأتكئ، وعندما أدخل أنظر إلى الباب فتحة الدار أنا أجلس أمامها، على امرأة تمر أو ما إلى ذلك. ما هذا يقوم؟ ما هذا؟ ليس من الإسلام في شيء. علينا أن نتأدب بأدب الشريعة. أنت إذا دخلت داري وكنت أفضل مني وأجل مني، عليك أن تنتظر حتى أقول تفضل هنا، فإذا قلت تفضل هنا جلست حيث أمرتك، لأن هذا سلطاني ولهذا موضعي. نعم أنت عالم جليل فاضل أولى مني، أنا أقول لك تقدم وصلي بإذني لأنك في داري. هذه تعاليم شرعية أدبنا بها المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال أبو داود بعدما روى الحديث: روى وهيب بن خالد وشعيب بن إسحاق وأبو ضمرة هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل حدثه عن عبد الله بن الأرقم. معنى ذلك أن وهيب وشعيب وأبو ضمرة جعلوا بين عروة وبين هشام رجل، يعني أن عروة بن الزبير يروي الحديث عن عبد الله بن أرقم بواسطة شخص آخر، ولذا قال: والأكثر الذي رووه عن هشام قالوا كما قال زهير. رواية زهير الأولى ليس فيها هذا الرجل الذي بين الصحابي وبين عروة، ولكن ما دام قد زيد رجل يقبل إن شاء الله، هذه صناعة حديثية يعني.